تسلم، لا غصبا عليك السلم، مرة باختيارك ومرة غصبا عليك، لا غصبا عليك السلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يلاقون، يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يلاقون عند موتهم البشارة بنعيم الأبد، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض مفردات النزعة الإنسانية في الدعوة الإسلامية، وقد قصدنا من طرح هذا الموضوع على صورة من الإيجاز بين يدي الكلام حول العلاقة بين النصارى والإسلام، وذلك من أجل إعطاء فكرة عن البعد الإنساني في الإسلام. فالإسلام يتعامل مع أصحاب الأديان الأخرى على أساس طبيعتهم الإنسانية قبل أن يتعامل معهم على أساس انتمائهم المذهبي. يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، نجد في هذه الآية الكريمة العديد من الدلالات التي توضح خط سير الدعوة الإلهية والتزام النهج الإسلامي بهذا الخط. ويمكننا أن نقرأ من هذه الدلالات: أولا، إن الدين واحد والرب واحد والناس جميعهم أمة واحدة. وإذا ما درسنا بعض المحطات التاريخية نجد أن اختلاف الناس نابع أصلا من أمور عرضية تعرضت لها الآية الكريمة بوضوح وصراحة. ونفهم من هذه الآية أول ما نفهم وحدة التوجه الديني عند الإنسان الذي إذا توفر لها الإخلاص والنوايا السليمة والثقة المتبادلة فإنها تصلح لأن تكون أساسا للقاء بين جميع بني البشر. ومهما كانت أسباب الاختلاف فإن كلا منا يختزن في أعماق ذاته توجهه نحو تلك الحقيقة المطلقة الصادقة التي كانت ولا تزال مصدر الخير والعلم والعطاء والنور في هذه الأرض. ولو أننا استطعنا التخلي عن بعض الأنانيات وأخلصنا التوجه لكنا أقرب إلى تلك القوة الرحيمة المدركة الحية، وهي قوة الله سبحانه وتعالى، ولكنا نستحق هدايته ورحمته سبحانه. والدلالة الثانية في تلك الآية الكريمة هي أن سبب الاختلاف بين الناس ناشئ عن البغي والظلم، وهي قصة طويلة لسنا هنا في مجال الغوص في تفاصيلها، ويكفي أن نشير إلى أن البغي يعتبر من أهم أسباب غمط الحقيقة ومن أهم أسباب الافتراق والاختلافات بين الناس. والدلالة الثالثة تؤكد أن المؤمنين بالله حق الإيمان يتكفل الله سبحانه وتعالى بهدايتهم، فلا يحصل فيما بينهم الفراق بسبب اختلافات الرأي، لأن الجميع يعلم الحقيقة الواضحة، وهي أنهم جميعا أمة واحدة، ومهما كانت فروقات الرأي فإنها لا تؤدي ولن تؤدي إلى تحولهم إلى فريقين. إخوة الإيمان، تلك كانت مسيرة الإنسانية في تعاطيها مع الأديان، وقد صدق من قال: إن الضمير نبي من داخل والنبي ضمير من خارج. وهكذا إخوتنا المستمعين نكون قد وضعنا اليد على أهم الأسباب التي أدت إلى الفرقة والتشرذم وحولت الإنسانية الواحدة إلى مذاهب وأديان متفرقة، رغم كون الناس جميعا مولودين لآدم، وكون الأديان جميعها مرسلة من عند الله الواحد سبحانه وتعالى. وهذه الأسباب تدفعنا للبحث عن سبل الخلاص منها. على الإنسان أن يبحث عن الحق، فمتى عرف الحق فإنه لا يضيع أهله ولا تعمى عينه ولا بصيرته عنهم، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لأحد معاصريه وهو يسأله عن الحق في غمرات الفتن التي كانت قائمة آنذاك، قال له عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. ويبقى الأمل المشرق الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى به، وهو أنه سبحانه تكفل أن يهدي المؤمنين وينجي الصادقين. ففي الآية التي تلوناها في بداية كلامنا يقول تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، أيها النصارى، أيها الناس جميعا، لنعلم واثقين مطمئنين أن الله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، يشاهد أهل الهدى ويشاهد أهل الضلال، وينظر إلينا بعينه التي لا تنام. فإذا ما وجد قلوبنا مخلصة في توجهها إليه، فإنه سبحانه لا يتركنا نسبح في غمرات الضلال، بل يوجه مسيرتنا ويرعى خطواتنا وينور سبيلنا ويوضح لنا منهاج طريقنا، فنهتدي إلى الحق ونراه ونعرفه ونسلك فيه. أما إذا وجد أننا قد انصرفنا عنه سبحانه وتعالى، فإنه لا يلتفت إلينا ولا يزكينا ولا يهدينا سواء السبيل. يقول تعالى عن الذين يضلون الناس ويكتمون عنهم العلم والحق والصواب: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول عز وجل عن الصادقين الذين أخلصوا التوجه إلى الله: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، تعالوا إلى مسيرة الأخوة والمحبة والرحمة والصدق والوفاء والحق، ولنتوجه بقلوب صادقة إلى الله، لأنه مصدر كل خير وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد دقائق نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السماوات، ومن بعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند الرابعة والدقيقة 38. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تقدم إليكم عند 5:10، وعند 5:20 تستمعون إلى استفتاءات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:38، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وعند 6:26 نقدم إليكم أوراق من التراث. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 6:39، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولازلنا نتأمل معا في معاني ومضامين دعاء السمات الشريف، وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، إلى آخر الفقرات التي ينقلها هذا القسم من الدعاء الشريف. هذا القسم بحسب التسلسل يكون 25، ولعله هنالك بعض التدقيقات في بعض البحوث التي نظرنا إليها سابقاً، يمكن أن يكون العدد أو القسم هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه هو 24، والرابع بعد 20 إنما هو من الأرقام المقدسة التي نقلت جملة من الروايات إشارة إلى رقم 24، أن هنالك 12 من الأئمة سوف يكونون هم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و12 من أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سوف تكون على يدهم العدالة على وجه هذه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة. لذا هذا الرقم لعله أيضا فيه إشارة إلى هذا المعنى. هذا القسم وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك 4 من المعاني ينقلها هذا القسم، هنالك بركة لإبراهيم في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنالك بركة لإسحاق صفي الله في أمة عيسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وهنالك بركة أيضا ليعقوب في أمة موسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه 3، الرابعة إنما كانت البركة لرسول الله صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. هذه الإشارات التي أرادت هذه الفقرات التأكيد عليها، هنالك مواقع كأنما في تاريخ النبوات في نصوصنا الشريفة من خلال آيات الكتاب المبارك، هنالك إشارات تفصح عن معنى أراد المعصوم عليه السلام أن يكشفه لنا، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نعلم به. هذا هو الذي أريد الإشارة إليه، إنما هذه البركة التي وصفها هذا القسم بأن الله سبحانه وتعالى قد بارك وذكر 4 مواقع أراد التأكيد عليها والإشارة إليها. أما التبريك الأول، المباركة الأولى، البركة أو المباركة، معنى مأخوذ من البركة، وهو بمعنى الخير الدائم والثابت والنامي. عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يبارك شيئا فلأنه لابد أن يجعل فيه هذا المعنى، أنه يكون أولا دائم، خير وليس شر، خير ودائم غير منقطع، وثابت غير متغير، وأيضا نامي، أيضا إنما هو في حالة نمو وليس في حالة انحسار. هذا هو معنى التبريك الإلهي. أما وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يمكن أن نفهم هذه البركة وهذه إشارة أراد هذا القسم الشريف من خلال آيات الكتاب المبارك، من خلال النصوص الشريفة، التأكيد عليه والتنبيه عليه، فكيف يمكن أن نفهم هذه المباركة؟ قالوا أن المباركة إنما كانت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظين، بالتفاتتين. الالتفاتة الأولى أن جعل فيها النبوة، يعني هذه البركة استمرار. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالم. هذا المعنى أنه الجعل في ذرية إبراهيم، الجعل في البركة التي كانت لإبراهيم إنما كانت في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كان فيها النبوة، يعني استمرار النبوة من زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاستمرار إنما فيه البركة، معنى الدوام والثبات والنمو إنما تحقق بأن كانت النبوة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما التبريك لهذا المعنى كان قد قيل لإبراهيم عليه السلام. هذا التبريك الأول بلحاظ أو بالتفاتة أولى، أنه كان فيه في أمة محمد صلى الله عليه وآله كانت فيها النبوة، النبوة الخاتمة التي ختمت بها كل النبوات، والتي هي كانت أشرف النبوات وأفضل النبوات. وكما نقلت لنا جملة من الكتب، إنما كان أنبياء الله يعلمون بهذا المعنى. لذا البشارة بالبركة قد سمعها إبراهيم عليه السلام، وجملة من النصوص الكثيرة تشير إلى هذا المعنى، أنه محمد رسول الله والذين معه أشداء، ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. يعني إنما هذه الكتب التي سبقت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أشارت وقد عرفت وقد بشرت به، فيكون البشارة بالبركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع بها إبراهيم عليه السلام وعرف بها. وهذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم به، لذا الإمام عليه السلام يجعله من ضمن فقرات هذا الدعاء الشريف، لأنه من المعاني المهمة والمعاني المباركة والمعاني العزيزة عند الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أن شريعة هذه الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وآله هي الشريعة التي سوف تغطي كل الأرض، والتي سوف يكون بها كل الناس، وهو معنى أن يكون في آخر الزمان دولة لآل رسول الله، دولة لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، يتحقق بها معنى البركة التامة الكاملة التي وعد بها إبراهيم. ولا زال في البحث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لإتمامه، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. لا تظلم نفسك والناس، اسلك بالله هداك، كن قرآنا واسلك بالله هداك، كن قرانا من احساس، وفرش بالعدل خطاك، ان الجنة في الميزان. ومع
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو بركات إطعام الطعام. نستمع معا.
بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من الآداب والسنن التي لا تكلفنا جهدا كثيرا، وهي من المقربات المهمة، لا أقول على رأس المقربات، ولكن هذا الذي أنا أقوله الآن، من الأعمال القربية التي لها دور كبير في تقريب العبد إلى ربه، ألا وهو إطعام الطعام. مرة إنسان هو يأكل طعاما طيبا، يبحث عن طعام طيب، يطبخ بيده أو عن طريق غيره طعاما، هذه للشهوة، ولكن أن يقوم الإنسان بهذا العمل للغير، هذا العمل من المقربات إلى الله عز وجل. وبعض المؤمنين يتفق أنه يشتري طعاما لذيذا، يطبخ طعاما لذيذا، يقدمه للضيوف، يتعمد أن لا يتهنأ بذلك الطعام، يخشى على قصد قربته، يقول غيري ليأكل وأنا أكتفي بما هو أقل من ذلك. حركة جيدة. وتعلم أن بعض الناس عندما يدعو الناس إلى بيته يريد ذاته، يريد أن يفرج همه، يريد أن يتحدث، يريد أن يضحك ويمرح لوحده، لا يمكن، يدعو الناس إلى بيته، الهدف هو يريد أن يتسلى، ولكن على حساب المؤمنين. هذه لا تنطلي على عالم الغيب، أخلص النية فإن الناقد بصير. ولهذا في سورة الدهر هذه الآية تعرفونها: الذي جرى على علي وفاطمة وهنيئا لخادمتهما فضة، عندما صاموا جميعا لبرء الحسن والحسين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الآية فيها محطات للتأمل. الآن المسكين واليتيم متوقع يكون مسلمين، وإن لم يكن بالضرورة، قد يكون مسكينا كافرا وقد يكون مسلما، واليتيم كذلك. ولكن الأسير في زمان النبي لا يعقل أن يكون مسلما، يعني أمير المؤمنين وفاطمة وفضة على رواية قدموا هذا الطعام لغير المسلم، غذاء طعام إفطار الصائم. وخاصة إذا أخذنا بالترتيب، يعني كان الصوم في اليوم الثالث من دون طعام، هذا الطعام كان سهم الأسير، يعني في قمة الجوع. وهنا وقع بحث بين العلماء: ما المراد على حبه؟ يعني على حب الله، هو أكيد على حب الله. ولكن الإمام الرضا عليه السلام عندما يسأل هل هو على حب الله أو حب الطعام، يعني ما المراد في الآية، قال: حب الطعام. يطعمون الطعام على حبه، يعني على الميل الشديد. إنسان صائم يوم يومين ثلاثة أيام، طبيعي الإنسان يحب الطعام، وخاصة خبز خبزته فاطمة صلوات الله عليها. هذه اليد النبوية عندما تدخل العجين، هذه الخبز من خبز الجنة. المهم، على كل، هذا كان ميلهما إلى الطعام. طبعا الآية اللاحقة توضح: إنما نطعمكم لوجه الله، يعني حب الله مفروغ من هذا لوجه الله. ماذا يتوقع الإنسان من أسير كافر في المدينة؟ له واسطة مثلا، له مال. اليتيم والمسكين ما لهما؟ القضية واضحة. ولهذا إذا دعوت بعض الوجهاء إلى منزلك، كبار التجار، لا يعلم ما هي قصد القرب إلى الله عز وجل، انظر إلى قلبك. إذن الإطعام إذا صار لوجه الله عز وجل، هذه نتيجته. إن أردت أن تكتب حديثا في مطبخ المنزل، الآن البعض يزين مطبخه ببعض الزهور وكذا أو الأواني، هذه الرواية العلوية حقيقة جدا جميلة، يناسب محل طبخ الطعام. يقول عليه السلام كما روي عنه: واقعا قمة البلاغة وقمة الفصاحة والسعادة. يقول: ما أكلته راح. الآن كم عمرك؟ لو جمعت ما أكلته من صغرك أطنان من الطعام، لو فرشته على الأرض أميال من الطعام ما مضى. يقول: ما أكلته راح. كم ذهبت المطاعم؟ كم لبيت الدعوات؟ ذهبت إلى بلاد بعيدة تقول لهم طعام طيب. المهم، وما أطعمته فاح، رائحته تفوح إلى العرش. كم الرواية بديعة أدبيا ومعنويا. مرة أخرى احفظ الرواية: ما أكلته راح، وما أطعمته فاح، رائحته تصل إلى السماء، رب العالمين يفرح بك وأنت تطعم مؤمنا مسكينا. في رواية أخرى: لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة. من أطعم مسلما؟ الرواية طريفة، لم يقل من أطعم فقيرا مسلما. نعم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين. طبعا الرواية الإمام ذكر أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لعل فيها خصوصية، عندما تطعم في يوم القاحط هذا الإطعام له ما له. هنالك رواية أو أكثر من رواية تدل على تقديم الذبيحة كما يقال هذه الأيام، تريد أن تطعم مجموعة من المؤمنين بمقدار ذبيحة، أهرق الدم، يعني قدم لله عز وجل قربانا في مكانين، في منى وفي ضيافة المؤمنين. رب العالمين يحب إراقة الدماء بمنى، ما يفعله الحجاج وجوبا، وفي رواية الإمام الباقر عليه السلام بقول مطلق يحب إطعام الطعام وهراقة الدماء، أي إراقة الدماء. الآن البعض يقول لماذا تكلف نفسك بعيرا، بقرة، غنما، ولو دجاجة، هذا دم يراق أيضا، وخاصة بعض العلماء الكبار له نظرية نقبلها، يقول إذا استعصت عليك حاجة لك حاجة ملحة من موجبات قضائها أن تذبح ذبيحة قربة إلى الله عز وجل لسلامة إمام زمانك، لم تقضى ذبيحة أخرى ثالثة إلى أن تقضى، هذه من المجربات في هذا المجال. أحدهم اسم عبد الله بن جذعان، هذا مات كافرا، يقول النبي الأكرم كما روي عنه، يقول عبد الله بن جذعان من أهل النار مات كافرا، ولكن أهون أهل النار عذابا. لو عملت إحصائية من زمان آدم إلى زمان النبي من هو أقل أهل النار عذابا، فهو عبد الله بن جذعان. لما؟ قيل ولما يا رسول الله؟ قال إنه كان يطعم الطعام، إطعامه للطعام كم أثر فيه، فكيف إذا كان ذلك من مؤمن. نختمها بآية في هذا المجال، أهل النار عندما تسألهم الخزنة، الآن رضوان مالك الجنة خازن الجنة ومالك خازن النار، عندما يسألون لماذا دخلتم النار، حوارية بين الملائكة وأهل النار، ما قد نعم من ضمن جرائمهم لم نكن نطعم المسكين، هذه جريمتنا في الدنيا. وفي آية أخرى ولا تحاضون على طعام المسكين، ما أطعمت المسكين لماذا لم تحث غيرك، هذه جريمتكم في النار، قضية مهمة. ولهذا أيضا أمير المؤمنين اختمها بهذه، كتب إلى عامله بالبصرة عثمان بن حنيف، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، يعني إن أبعدت المساكين عن مائدتك توقع ما توقع. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدع السراب ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدع السراب أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترى العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس سنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.